في الحلقة دي استضفنا الباحث والناشط الجزائري حمزة حموشين المسؤول عن الكتاب الجديد تحدي الرأسمالية الخضراء. الكتاب هدفه كشف الانتقال الطاقي بمشاريعه كجزء من الاستعمار الجديد، بمعنى استنزاف المزيد من مواردنا الطبيعية لصالح الغرب. النسخة الصوتية للبودكاست موجودة في كل حتة، وياريت لو عجبكم المحتوى تعملونا لايك أو كومنت أو شير.
طبعا المؤتمر المناخي السنة دي هو في الأمارات، فأنا لازم أسألك، يعني بالنسبة لك، هو طبعا الأمارات هو منتج للنفط وبرضو جزء كبير وجزء أساسي من النظام الرأسمالية في المنطقة، فيعني في تحليلك وتقييمك، يعني إيه مشكلة الكوب في الأمارات وفكرة أن الكوب هيبقى في الأمارات؟
المشكلة الحالية في استضافة الإمارات لقمة المناخ ليس فقط بالنسبة لأن الإمارات بلد يعتمد على النفط أو مصدر للنفط. المشكلة الكبيرة أن رئاسة كوب 28 مؤتمر الأطراف في الإمارات، الرئيس هو سلطان الجابر، وهو المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للبترول. معناه هذا هو المشكل الكبير، والكثير من الناشطين المناخيين أو والمنظمات التي تشتغل على التغيرات المناخية سواء في منطقتنا أو خارجها عبروا عن استيائهم لهذا الاختيار. معناه كيف نضع شخص يمثل قطاع حرق الوقود الأحفوري أو قطاع النفط والغاز المتسبب الرئيسي في الأزمة المناخية، لأنه المتسبب الرئيسي الأزمة المناخية هي الرأسمالية الأحفورية التي تعتمد على البترول والغاز والفحم. الإشكال كيف نضع ممثل لهذا القطاع المدمر، القطاع الذي يصر على مواصلة استغلال الغاز والبترول وحرقهما في مشاريع جديدة ومشاريع إضافية، كيف نضعهم على رئاسة قمة المناخ التي تتحدث عن لزوم الانتهاء أو وضع حد لاستغلال الوقود الأحفوري؟ هذا إشكال أول. ولكن في نفس الوقت هذا الإشكال يعبر عن هذه المحادثات وعما جرى في الثلاث عقود الأخيرة، لأن هذه المعاقدات عندها حوالي 30 سنة من الكلام الفارغ. أنا الناشطة السويدية غريتا ثومبرغ وصفتها بلا بلا بلا، وأنا معناها أوافقها 100% في هذا التحليل. 30 سنة من المحادثات، ورغم تفاقم الأزمة ورغم الآثار التي نراها تزداد حدة وأثرا وخاصة على الفئات المهمشة وخاصة في بلدان الجنوب، نرى أن الحكومات لم تضع حدا للانبعاثات. انبعاثات الكربونية ما زالت تزداد، معنى ما زالت في تصاعد عام بعد عام في 30 سنة الأخيرة، والأزمة المناخية تتفاقم عام بعد عام. لذلك أنا في رأيي هذه المحادثات أصبحت مفلسة وعقيمة وفشلت تماما. والإشكال ليس فقط في تواجد أنا ممثلين من قطاع البترول والغاز والنفط أو لوبيات البترول والغاز، لأنه اللوبيات موجودة عندها مدة ولكن تكاثرت مؤخرا، وخاصة من قمة غلاسكو في كوب 26 وبعدها كوب 27 في مصر. لاحظنا كذلك أن ممثلي قطاع النفط قطاع البترول والغاز تزايدوا بطريقة كبيرة جدا. ولكن الإشكال الآخر هو أن الشركات ككل، وليس فقط شركات البترولية والغازية، شركات التعدين، شركات الأجرو بيزنس، بسطت نفوذها على هذه المحادثات، وهذا عنده أكثر من عقد، ربما حوالي 20 سنة، وهذه الشركات تروج في حلول زائفة، ما نسمى ما يطلق عليه بالإنجليزية false solutions. الهدف الوحيد من هذه الحلول الزائفة هي مواصلة الأرباح، والأسامي التي يطلقونها على هذه الحلول الزائفة هي أسامي تبدو تبدو جميلة: تجارة الكربون، صافي الصفر، ما يسمى بالإنجليزية net zero، الحلول المبنية على الطبيعة أو ما يسمى بالإنجليزية كذلك nature based solutions. وهذه حلول ليست، لا يجب أن نسميها حلول صراحة لأنها ليست حلول، هي فقط حلول لرأس المال للشركات لكي تستفيد من الأزمة ولكي تواصل أرباحها. هي هما يسمونها معناها تجارة الكربون، هي ما يسمى تعطي تعويضات الكربون أو كربون أوفسيت، أنا مش متأكد لو أن الترجمة دقيقة. هذه الكربون أوفسيت هي تراخيص تلويث، pollution permits، لأنك لا تلزم الشركات لكي تحد من انبعاثاتها الكربونية، ولكن ما تقول للشركات أنه يمكنك أن تواصلي كل عملياتك الاستخراجية، تواصل انبعاثات الكربونية، ولكن تعمل هذه الكربون أوفسيتس أو معناها تجارة الكربون. مثلا تدفع فلوس لشخص ما يزرع شجرة في مصر أو في الغابون أو يقوم بمشاريع لحماية الغابات، ويساوون ذلك أنه سيصلون إلى نت زيرو، صافي الصفر، معناها أواصل التلويث وأدفع شوية فلوس أو تمويل هنا لمشروع لحماية الغابات أو زرع الأشجار، وتساوي ذلك ما يسمى بصافي الصفر. ولكن في الحقيقة أنت لا تحد من الانبعاثات تماما، الانبعاثات تزيد. وهناك دراسات كثيرة، دراسات علمية، تحقيقات صحفية قامت بالتدقيق في هذه المشاريع التي تسمى تجارة الكربون أو كربون كريديتس، ورأت أنها لا تحد من الانبعاثات تماما، معناها مشاريع فاشلة. ولو أن هذه المشاريع، لو دعنا مثلا نقول أنه هذه الحلول ربما ستكون مفيدة، ولكن معناها 20 سنة وهم يجربونها تجارة الكربون والانبعاثات الكربونية ما زالت تتصاعد، معناها حلول زائفة تماما. وفي أعظم الأحيان، أنا مدام مشينا في الطريق نتكلم على هذه الحلول، معظم الأحيان هذه الحلول تستلزم مساحات شاسعة من الأراضي، معناها تنزع تلك الأراضي من المجتمعات المحلية، من الشعوب الأصلية، للقيام بهذه المشاريع للتقليل من الانبعاثات الكربون على حساب هذه المجتمعات. مثلا شركة إماراتية اسمها بلو كاربون، وليست الشركة الوحيدة مثلا، هي شركات كثيرة تقوم بهذه المشاريع تجارة الكربون، تذهب إلى بلدان مثلا كتنزانيا، كينيا، زامبيا، زيمبابوي، ليبيريا، يتم الاستيلاء على الأراضي بما يسمى معناها land grabbing، الاستيلاء والاستحواذ على أراضي كثيرة، مليونات الهكتارات، مثلا 10% من مساحة ليبيريا تم اقتناؤها من هذه الشركة الإماراتية، 20% من مساحة زيمبابوي تم اقتناؤها، مساحات كبيرة جدا. ولكن سيقولون لك أن لا يوجد أشخاص هناك، لا توجد شعوب أصلية، لا توجد مجتمعات محلية، وسنقوم بمشاريع خضراء لحماية البيئة وإلى آخر ذلك. وهما في آخر المطاف هي عبارة عن مشاريع ربحية لمواصلة مراكمة رأس المال ولبيع تلك التراخيص التلويث للشركات الكبرى، شركات البترولية، شركات الأجرو بيزنس، شركات التعدين، لمواصلة نفس المنوال التدميري الذي نقول به. هذا فقط معناها جانب من جوانب تلك المحادثات المناخية، وهذه الحلول الزائفة حول تجارة الكربون ستكون نقطة مهمة في مؤتمر الإمارات، لأن الشركات الإماراتية مهتمة كثيرا بهذا الشيء، وبطبيعة الحال الإمارات مهتمة بمواصلة استغلالها للبترول والغاز، لذلك سيطرحون هذه الحلول الزائفة لمواصلة مفاقمة الأزمة ومواصلة الـ business as usual.
واو
جيز. طيب ممكن تكلمنا شوية عن المشكلة الأساسية في سردية تغيير المناخ؟
هي ربما أتطرق إلى نقطتين أو ثلاث نقط هنا. أولا، المشكلة الكبيرة هي أنه يتم طرح مسألة الأزمة المناخية كأن كل الناس هم مسؤولون عن التسبب في الأزمة المناخية، وكل الناس مسؤولون للتصدي على أزمة الأزمة المناخية بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة. هذه السردية الخاطئة، أظن أنها خاطئة جدا. لماذا؟ أولا، المتسببون التاريخيون للأزمة المناخية هو الغرب الصناعي، وهذا ليس فقط حمزة من يقول هذا، ولكن الكل بما فيها الأمم المتحدة، المؤسسات المسؤولة للتصدي للأزمة المناخية في الأمم المتحدة الـ UNFCCC يقولون أن المسؤولية، هناك مسؤولية مشتركة بطبيعة الحال، ولكن هناك اختلاف في نسب المسؤولية. المسؤولية الكبرى تقع على الغرب الصناعي، لأنه كما قلت قبل، الرأسمالية الأحفورية التي ابتدأت في أوروبا وخاصة في بريطانيا البلد الذي أعيش فيه حاليا هي المتسببة في الأزمة المناخية الحالية. وهناك دراسات عديدة تبرز مدى تراكم تلك الانبعاثات الكربونية عبر القرون، معناها منذ القرن 18 لحد الآن. هي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تتسبب في 23-25-25% من تراكم تلك الانبعاثات عبر الأعوام. أوروبا بما فيها الاتحاد الأوروبي وروسيا حوالي 20% كذلك. معناها معظم المتسببين في الأزمة المناخية هما الغرب الصناعي. ولكن هذا لا يعني أن الدول الصاعدة حاليا والنامية حاليا كالصين ودول الخليج ليست مسؤولة، عندها مسؤولية، ولكن نريد فقط أن نقول أنه هناك تفاوت كبير في المسؤولية. القارة الأفريقية ككل حاليا، معناها لو نحسب انبعاثات بالسنة وليس تراكم الانبعاثات، حاليا أقل من 5% من الانبعاثات الكلية في العالم. معناها غير معقول أننا نحمل القارة الأفريقية مسؤولية التصدي للتغيرات المناخية، وخاصة أن القارة تم تفقيرها لعدة قرون عبر الاستعباد، عبر الاستعمار إلى آخر ذلك. ومعظم الآثار التي نراها حاليا موجودة في أفريقيا أو في بلدان الجنوب. معناها هناك ظلم مناخي بنيوي مربوط بالنظام الرأسمالي والإمبريالي. القارة الأفريقية وبلدان والمجتمعات في بلدان الجنوب غير مسؤولة في التسبب في تغير المناخ، ولكنها تعاني الأمرين، وفي نفس الوقت ليست لديها الإمكانيات المالية والاقتصادية والتكنولوجية للتصدي لتلك الأزمة. هذه النقطة مهمة جدا جدا جدا، وخاصة وفي أفريقيا هناك تفاوت كبير. مثلا تونس 0.07% مسؤوليتها في الانبعاثات الكربونية. أنا لا تتوقع أن تونس تضع كل مجهوداتها وتمويلاتها للتصدي لتغيرات المناخ. لذلك هنا نتكلم نحن كنشطاء عدالة مناخية عن التعويضات المناخية climate reparations، ربما نتكلم عليها بعدين، ولكن مهم أن نركز على هذه المسألة في نقاشاتنا لما نتكلم عن المسؤولية التاريخية. النقطة الثانية في السردية حول تغير المناخ، وهذه ربما معظمها واقع في دول الشمال، ولكن أرى أن هذا السردية كذلك بدأت تظهر في البلدان، كذلك بلدان المنطقة العربية، هو أنه كل الأفراد، يتكلم على الأفراد، مسؤولون عن المسألة البيئية، وكل واحد فينا لازم يقوم بدوره. معناها نحول المسؤولية من المسؤولين الكبار وهم الطبقات الغنية في مجتمعاتنا. أنا تكلمت على التفاوت ما بين شمال وجنوب، الآن أدخل تفاوت في البلدان. لذلك أنا لما أقول أن الانتقال الطاقي العادل مسألة طبقية ومسألة سلطة، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التفاوت في تلك المجتمعات، عدم المساواة في تلك المجتمعات، ومن هم المتسببون الحقيقيون. اليوم بحد ذاته أنا مش متأكد أنكم شفتوا التقرير اللي نشرته غارديان اليوم، وهو تقرير عملوه مع منظمة أوكسفام ومنظمة أخرى اسمه The Great Carbon Divide، مش متأكد كيف ترجمها للعربية صراحة، ولكن هم يتحدثون بالتفصيل عن هذا التفاوت واللامساواة في المسؤولية أولا ما بين البلدان، ولكن ركزوا على المسؤولية ما بين الطبقات. ماذا يقولون؟ يقولون أنه 1% من الطبقات الأغنى، أنا 1% من العالم من الطبقات الأغنى يتسببون في انبعاثات كربونية أكثر من ثلثي العالم الأفقر. أنها 1% الذين يمثلون 77 مليون شخص في العالم، معظمهم مليارديرات ومليونيرات وطبقات صراحة غنية جدا، تتسبب أكثر من انبعاثات في ثلثي سكان العالم. ثلثي سكان العالم حوالي أظن 4 أو 5 مليارات، تتصورون معناها 77 مليون شخص فقط، يا أكثر من ثلثين العالم، أكثر من 66% من العالم. معناها هذا التفاوت موجود كذلك في مجتمعاتنا وبلداننا. الطبقات الغنية في بلداننا التي تعتمد على الحياة البذخة، على اليوتس، على الجاتس، الاستهلاك المفرط، نفس الشيء في الطبقات الغنية في المجتمعات المتقدمة، عندها مسؤولية أكبر في التسبب في الأزمة البيئية والمناخية. لذلك هذه السردية، الفكرة أننا كلنا متساوون في المسؤولية، غير صحيح. لو نقول هذا، نحن نظلم الفئات المهمشة، نحن نظلم مثلا صغار الفلاحين، صغار الرعاة، صغار الصيادين، العمال والعاملات الزراعيات، الذين واللاتي يتأثرن أكثر بتغيرات المناخ ولا يتسببن كثيرا في انبعاثات كربونية كثيرة. لذلك لما نتكلم عن العدالات المناخية، يجب أن نتكلم عن المسؤوليات، عن تفاوت المسؤوليات، وكذلك عن تفاوت الآثار، على من تقع تلك الآثار، وتفاوت الإمكانيات. هذه السردية المناخية المهيمنة حاليا، التي تريد فقط أن تواصل نفس النظام السياسي والاقتصادي الحالي بدون تغييرات جذرية وتحولات جذرية. حركة العدالة المناخية العالمية عندها شعار مهم جدا يجب أن نتحدث عليه، هما يقولون system change not climate change، معناها تغيير النظام وليس تغير المناخ. يجب أن يتغير النظام السياسي الاقتصادي المدمر حاليا والذي تسبب في عدة أزمات، وليس الأزمة المناخية فقط، أزمة مناخية، أزمات بيئية أخرى، أزمات اقتصادية واجتماعية، حروب. هذا هو النظام الذي
وفقر وجوع.
بالضبط، وفقر وجوع وحروب وتفقير. هذا هو النظام الذي يجب أن نربط المسائل ببعضها بعض. لو نتحدث فقط على تغيرات المناخ والمسألة البيئية، معظم الحركات العمالية والفئات المفقرة لن تمشي معاك، تقول لك هذه مسألة طبقات متوسطة وطبقات غنية، تتكلم على البلاستيك، تتكلم على كيف معنا آكل فيجن ولا آكل لحم قليل، وهم لا يأكلون اللحم تماما، وفقراء ولا يجدون ما يأكلونه. لا، يجب أن نربط المسألة البيئية، هي مسألة سياسية واقتصادية بامتياز.
هو انت زي انت قلت، يعني هو الأب والتأثير يعني من المشاكل البيئية هو دايما تقع على البلدان النامية أكتر. يعني فازاي يعني كل سنة الكوارث الطبيعية بتزيد وتأثيرهم بتزيد، ويعني هم بيدمروا البلدان النامية أكتر زي احنا شفناه في ليبيا مثلا. فهو هل ده جزء برضو من السردية دلوقتي، ازاي احنا ممكن نتكلم برضو عن الأب يبقى مش بس أكبر بس برضو الدمار يبقى أكبر، ومفروض إحنا مفروض نتكلم أكتر في الموضوع ده لما إحنا بنتكلم عن التعويضات.
مثالين من المنطقة جديدين، أنت تكلمت على ليبيا، وكذلك مثال المغرب، زلزال مراكش، ما يسمى بكارثة طبيعية. دايما النخب السياسية وقادتنا السياسيين وحكوماتنا لما تحب تهرب من المسؤولية تقول لك كارثة طبيعية، الزلزال كارثة طبيعية، التغيرات المناخية كارثة طبيعية، هذه جات من عند ربنا، الله غالب، احنا نقول في الجزائر الله غالب، لكي يتفادوا أي مسؤولية. هي لا توجد أي كارثة طبيعية 100%. هي أوكي، ممكن تكون طبيعية أو غير منتظرة، ولكن يجب أن نربطها بالاستجابة لتلك الكوارث، لأن معظم الناس التي تموت، معظم الضحايا، معظم الأضرار لا تأتي فقط من الكارثة بحد ذاتها ككارثة طبيعية وكارثة بيئية، بل تأتي من طريقة التصدي لتلك الكارثة، من الإمكانيات الموجودة للتصدي لتلك الكوارث. في ليبيا مثلا، ليبيا أنا وقعت فيضانات كبيرة، وهذه جاءت من عواصف مدمرة، نسيت اسم العاصفة بالضبط، كان عندها اسم. تلك العاصفة ابتدت من أوروبا، ابتدت من اليونان، مشت لإيطاليا، أظن أنها مشت لبلدان أخرى في أوروبا الشرقية، وبعدين دارت وجات ليبيا وبعدين مصر، صح؟ ولكن في ليبيا مستوى الضرر الذي وقع أكبر بكثير مما رأيناه في بلدان أوروبية، ولعدة أسباب. ربما العاصفة أصبحت أكثر حدة وأكثر شدة لما مشت إلى ليبيا، ولكن لما تعمل مقارنات في اليونان لا أظن أن هناك كانت هناك موتى، لست متأكد، ربما لو كان موتى ربما 3 أو 4، والأضرار ليست كبيرة جدا. نفس الشيء في البلدان الأوروبية، ولكن لما جاءت ليبيا الأضرار كانت أضرار فادحة، والخسارات خسارات كبيرة، وكانت تراجيدية بكل معنى. أنا نسيت عدد الموتى اللي وصلوا، ربما فاتوا 20,000، كانوا يقولوا 10,000، ولكن لست متأكدا بالأرقام الأخيرة، ربما يجب التأكد، ولكن آلاف الموتى، وهذه كارثة حقيقية. يجب أن نطرح ما هو المشكل هنا. المشكل أولا، الكثير من مثلا الأوروبيين ووسائل الإعلام في أوروبا يقولون أن المشكلة في الحكومات الفاسدة، التي لم تقم بدورها إلى آخر. يركزون معناها هذا هذه كيف يقول تحليل أو شرح ليبرالي أنه فقط يضع المسؤولية الحكومات لم تقم بدورها bad governance الفساد إلى آخر ذلك. هذا عامل بطبيعة الحال, هذا عامل لا يمكن أن نقول ليس هناك, موجود مسائل bad governance الفساد والإمكانيات. ولكن المشكلة الكبيرة الأكبر الأكبر هي لماذا ليبيا ليس لها إمكانيات للتصدي لتلك الأزمة. أولا لأن البلد تم تدميره في العشر سنوات أخيرة, الإمبريالية الغربية دخلت إلى ليبيا وتسببت في كل الفوضى, في معظم الفوضى الموجودة حاليا في ليبيا, وهذا يجب قوله. وهذا تسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة في البلد, أصبحت بلد فيها حرب منقسمة على اثنين, أولويتهم ليس التصدي أو وضع مجهودات للقيام بالعمل المناخي, لا, معناها عندك هذه المشكلة. والمشكلة الثانية أنه التكنولوجيات ناقصة في بلدان كليبيا والمغرب وبلدان أفريقية أخرى وبلدان الجنوب للتصدي لهذه التغيرات المناخ. هذا هو المشكل الكبير. المغرب الزلزال نفس الشيء, زلزال وقع, لو وقع في بلد آخر ربما أوروبي لن ترى تلك المشاكل, لأنه في إمكانيات أكبر على المستوى المالي, على المستوى الفني, على المستوى التكنولوجي وعلى المستوى البشري للتصدي لتلك الأزمات. احنا بلداننا تم تفقيرها أولا في الفترة الاستعمارية وبعدها في الفترة الموالية ما بعد الاستعمار بسياسات نيوليبرالية ضعفت الدولة وقوضت من الخدمات العمومية كالصحة والنقل إلى آخر ذلك, معناها تضع الدولة في موقف ضعيف للتصدي لهذه الأزمات. وهذا بالضبط ما وقع في المغرب, الدولة لم تكن قادرة للتصدي لذلك لأسباب عديدة كما قلنا, فساد, bad governance, ولكن سياسات نيوليبرالية تقشيفية لا تدع الدولة عندها التمويلات والقدرات الكافية للتصدي لهذه الأزمات. وهذا يخلينا أنا نطرح المسألة, كيف لبلدان تعاني حاليا من آثار أنا كبيرة جدا لتغيرات المناخ. مثلا تونس 4 أو 5 سنوات وهما في جفاف كبير جدا, وحاليا البلد يعاني من أزمة سياسية اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا, وفي نفس الوقت ولكن في نفس الوقت تونس بلد زراعي يصدر مثلا الحمضيات, الطماطم, الفراولة, وهذه والزيت الزيتون, التمر, وهذه كلها منتوجات تستهلك كميات كبيرة من المياه. هذا هو التناقض, معناها تصدر أنت محاصيل التي تستهلك الكثير من المياه وانت عندك مشكلة كبيرة تاع جفاف وتاع ماء. بطريقة أو بأخرى أنت تصدر المياه التي ليست عندك, وهذا نمط إنتاجي استخراجي تم فرضه على هذه البلدان منذ الفترة الاستعمارية وبعدها في الفترة النيوليبرالية. يجو يقول لك تونس أنت من الأحسن تصدر لي الحمضيات وتعمل هذه الأشياء وأنا أواصل التصنيع وأرسل لك الأشياء الأخرى. هذه هي التراتبيات الاستعمارية والهيكل الإمبريالية للنظام الرأسمالي, يضع بلدان في نمط تدميري استهلاكي استنزافي لمواردها. تونس مثلا حاليا، أنا فقط أعطيكم المثال تونس لأنه مثال يعبر عن الحيف ولا عدالة المناخية 100%. سأعطيكم التفاصيل. تونس حاليا يجب أن تفكر في طرق إيجاد كميات مياه جديدة، ربما تغيير نمطها الزراعي والتصدي للجفاف، معناها تمويلاتها وكل مجهوداتها يجب أن تذهب لهذا الشيء، أو الشعب يعطش وربما تذهب المشاريع تحلية المياه، معناها معظم تمويلاتها الأولوية يجب أن تكون هناك. ولكن حاليا السياسة التونسية للتصدي للأزمة المناخية تركز على التقليل في الانبعاثات الكربونية عبر مشاريع طاقات متجددة. هذه ليست أولوية تونس. أولوية تونس هي التأقلم مع التغيرات المناخية climate adaptation، وليس التقليل من الانبعاثات أو التخفيف المناخي ما يسمى climate mitigation. وهذه الأمم المتحدة تقول أن أولوية climate mitigation التخفيف المناخي هي أولوية البلدان المتقدمة والبلدان الصناعية والبلدان الأكثر مسؤولة في التسبب في تغيرات المناخ، أما البلدان الأقل مسؤولة يجب أن تركز على climate adaptation وهو التأقلم للتغيرات المناخية. ولكن تونس 70% من تمويلاتها تذهب إلى التخفيف المناخي. غير معقول الناس تقول لأنه تونس ربما ليست دولة ديمقراطية، ربما فاسدة، ربما الناس مش فاهمة. وأنا أظن أن هذا الشرح شرح سطحي. المشكلة هي تلك المؤسسات المالية الدولية التي تكلمت عليها من قبل، البنك الدولي، الوكالات التعاون الدولية، العواصم الغربية، التي تفرض على تونس أجنداتها وتقول لها لازم توجهي تمويلاتك ومجهوداتك لتلك المشاريع التي نريدها أن تكون مشاريع تصديرية للطاقة الخضراء نحو أوروبا. مثلا وكالة التعاون الألمانية GIZ اللي تكلمت عليها من قبل عندها أوفيس داخل وزارة الطاقة التونسية. تتصورون أليس هذا استعمار جديد؟ وهذه الوكالة الألمانية GIZ هذه الوكالة داخلة في كل السياسات، الهيدروجين الأخضر، الطاقات المتجددة، التمويل الأخضر، تنظم فعاليات للناشطين والمنظمات البيئية، تؤثر عليها لكي تواصل نفس الأجندات ونفس معناها الوضع الراهن. لا نغير النظام، نريد فقط أن نرقع هنا أو هنا.
مشكلة أن الإعلام بيلغبط قوي، يعني لأنه بيحتفل قوي بحاجات معينة، وعبال بقى ما الواحد بيكتشف أن في مشكلة أصلا في الحاجة اللي احنا قاعدين بنحتفل بيها دي بياخد وقت، وعبال بقى ما توصل ده للناس ده بياخد وقت أكتر. يعني مثلا لما عملوا المزرعة الكبيرة اللي هي السولار بلانت في مصر في بنبان، وانبسطنا قوي وهيبقى فيه كلين انرجي كتير جدا وهنصدره كمان، وانا كمان احتفلت الصراحة، كنت مبسوطة جدا انا كأروى، يعني قلت الله دي حاجة جميلة خالص، وواضح ان ده هيبقى خير علينا وعلى بلدنا يعني وخلاص. ونفس الحكاية في مثلا يقولنا جهاجي مش عارفة ويند ميلز بتاع، فالواحد بيحتفل. يعني دلوقتي موضوع البرتقال مثلا في مصر، لسه حد قريبي مبارح بعت لي انه المفروض ننبسط بقى ان مصر دلوقتي بقت اكبر مصدر للبرتقال، واحنا لسه متكلمين مع دكتور أسامة دياب وقال لنا انه ده يعني احنا ما عندناش مية كتير قوي ان احنا نقعد نصدر كل البرتقال ده. فدي المشكلة، انه الاعلام متسيطر عليه اصلا، فبيحتفل بالحاجات دي، واحنا بيوصل لنا بس ان ده حاجة كويسة، it's good news يعني. فاهم قصدي؟
نو عندك حق، لانه المشكلة أنه الإعلام، معظم الإعلام والإعلام المهيمن the mainstream media هو إعلام موالي تابع للطبقات الحاكمة، سواء في بلداننا الصعيد الوطني، الصعيد الأقليمي أو الصعيد العالمي. هذا أنا كذلك أراه هنا، نقول أنه بريطانيا بلد ديمقراطي إلى آخر ذلك، تشوف الإعلام المهيمن أو المينستريم ميديا كارثة، لا تعبر عن اهتمامات الطبقات المهمشة والطبقات العامة، تعبر عن اهتمامات وأولويات ونظرة الطبقات الحاكمة، وهذا نراه معناها بطريقة واضحة في قضية فلسطين. هذا بخصوص الإعلام. أنا فقط لما تكلمت على مشروع بنبان، أنا كذلك جاتني في ذهني مشروع آخر، هو مشروع ورزازات في المغرب في 2016، تم الاحتفال به كذلك الوقت كأكبر مشروع طاقة شمسية في العالم. 2016 كانت قمة المناخ في المغرب، معناها المملكة المغربية والملك في المغرب تم الاحتفال به كأنه بطل المناخي، بطل الطاقات المستدامة. ولكن لما تبدأ تشوف في تفاصيل المشروع، لأنه هذه الأشياء أنا لأحب الناشطين والمنظمات البيئية أن يركزوا عليها، يجب أن نطرح أسئلة مهمة جدا في أي مشروع نتكلم عليه. لا يوجد مشروع مثالي، بطبيعة الحال ستكون هناك بعض الكومبروميزز اللي لازم تتعمل، ولكن يجب أن نطرح الأسئلة: من يقوم بماذا؟ من يملك ماذا؟ هذه الأهم، من يملك ذلك المشروع؟ من يربح ومن يخسر من ذلك المشروع؟ من هم المستفيدون؟ هي حقيقة استفادة عامة أم استفادة خاصة؟ لأن لما نبدأ نطرح تلك المشاريع مثلا في ورزازات أو بنبان، سنرى صورة مخالفة تماما. مثلا ورزازات، تم استحواذ أراضي المجتمعات الرعوية اللي عايشة في ورزازات، واستعملوا الخطاب الاستشراقي أو الرواية الاستعمارية البيئية التي تقول أن تلك الأراضي الشاسعة فارغة خالية من السكان، خلينا نذهب ونقوم بمشاريع فيها. كذب. تلك آراء معناها آلاف الهكتارات تم الاستحواذ عليها، وهذا ما يتم الإطلاق عليه بالاستحواذ الأخضر، أنا استحواذ أراضي كما يقولون لأهداف بيئية مزعومة، يقولون نريد sustainability. هذا استحواذ. ثانيا، من يتحكم في المشروع؟ شركة سعودية خاصة أكوا باور، معناها ليس فقط الشركات الغربية، الآن الشركات الخليجية كذلك تتم بالاستحواذ والاستيلاء على هذه المشاريع. المشروع تم بناؤه بديون إضافية على المواطن والمواطنة المغربية، 9 مليارات دولارات. وهذه لو يخسر المشروع، المغاربة هم الذين يدفعون الديون وليس أكوا باور. هذا ما يسمونه الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، Public Private Partnerships PPP، وهي في الحقيقة هي خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر. معناها الأرباح تمشي الأكوا باور للقطاع الخاص، أما لما يخسر المشروع هو المواطن أو المواطنة أو المجتمعات المحلية اللي تخسر. وزيد أنه المشروع يستغل كميات كبيرة من المياه، لأنه لازم تغسل البانولز وتبرد السيستم، تبرد النظام، والكميات تلك تأتي من سد. السد هذاك لازم المية تمشي للشرب وللزراعة المحلية. معناها نقول أنه مشروع أخضر، وفي آخر المطاف يسرق الأراضي ويسرق مياه المجتمعات المحلية في بيئات معناها صراحة ما فيهاش مية. ونفس الشيء أنا أتصور نفس الشيء في بنبان، نفس الشيء في بالزراعات، ديما يجب أن نطرح تلك الأسئلة، من يستفيد ومن يخسر؟ بطبيعة الحال يجب أن نقوم بهذه المشاريع، ولكن بأي طريقة؟ وهذه الأسئلة التي نطرحها في الكتاب، لا نريد إعادة إنتاج نفس أنماط الاستغلال والسلب ونهب الأراضي والموارد، نريد انتقال طاقي عادل حقيقي يخدم الشعوب ويخدم المجتمعات المحلية. في بعض الأحيان ربما يجب التركيز كما قلت في 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 حالة تونس على التأقلم مع المناخ، هذه هي الأولوية قبل أن نتحدث عن المشاريع الكبرى التصديرية. ربما يجب، ليس ربما، يجب التركيز على الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والطاقة أولا قبل التفكير في التصدير، لأن هذه الأشياء التي يتم القيام بها أجندات يتم فرضها علينا، وخاصة نحن في شمال أفريقيا والمنطقة العربية قراب من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي عنده أجندات، يريد أن يحول تكاليف الانتقال الطاقي على المستوى العالمي إلينا نحن، إلى مجتمعاتنا، إلى مواردنا، إلى طبقاتنا العاملة، وهذا هو الاستعمار الأخضر الجديد الذي لا نريد، الذي يجب مقاومته.
عظيم، يعني شكرا على الإجابة دي. أعتقد كتير من الكلام ده انت بتكلم عليه دلوقتي ينطبق برضو على مشروع مهم جدا في مصر دلوقتي، وهو الهيدروجين الأخضر. ومصر يعني بقالها كم سنة بتسوق المشاريع دي بشكل رهيب يعني. فأنا نفسي يعني أنا عايز أعرف إيه تقييمك للمشروع ده وفكرة الهيدروجين الأخضر، وهل هو ده نوع من حل، وده برضو يعني نفس الكلام، هو برضو يعني مشكلة والفايدة بتصدر برا بس العيب يبقى على مصر، هو عشان إحنا هنا في مصر في بروباغندا كتير جدا في الموضوع ده، فأنا عايز أفهم يعني إيه رأيك في الحاجات زي المشاريع دي.
الهيدروجين الأخضر موضوع مهم جدا وأنا أهتم به كثيرا، كتبت عليه، ونحن نحاول أن نقوم بدراسات حالات حول هذه المشاريع في المنطقة العربية. قمنا بدراسة حالة على المغرب، كذلك تونس، ونحاول نعمل كذلك واحدة على مصر، وكذلك على بلدان الخليج، لأن بلدان الخليج كذلك مهتمة، ليست فقط مصر اللي مهتمة بالهيدروجين الأخضر، معظم الدول المنطقة بدفع من لاعبين دوليين وخاصة الاتحاد الأوروبي ووكالات التعاون الدولية كالوكالة الألمانية تدفع بهذا الاتجاه، تدفع بإنتاج الهيدروجين الأخضر في بلداننا معظم من أجل التصدير. هذه الإشكالية الأولى. فقط قبل ما أدخل في تفاصيل الهيدروجين الأخضر، هي مصر أولا حابة تكون قوة طاقية في المنطقة، وليس فقط قوة طاقية متجددة، ولكن كذلك بترول وغاز، طاقات ريحية شمسية، وكذلك الهيدروجين، وتريد معناها اشتغال مع الاتحاد الأوروبي وأوروبا من أجل احتياجاتها الطاقية وخاصة الغاز. رأينا كيف أن الاتحاد الأوروبي فاندرلاين زارت مصر العام الماضي، أنا أتذكر ذلك بوضوح، العام الماضي أو هذا العام، أنا لست متأكدا بالضبط، ربما هذا العام، العام هذا كان طويل جدا بالنسبة لي
طبعا
ربما هذا العام مش متأكد، لأنه جات لمصر وأمضت اتفاقية مع مصر ودولة الاحتلال إسرائيل لتصدير غاز أكثر للاتحاد الأوروبي، وعملوا نفس الشيء مع الجزائر. الإيطاليين عملوا نفس الشيء مع الجزائر لتصدير غاز أكثر، مع قطر كذلك، مع الولايات المتحدة. لا، خلينا نرجع للهيدروجين الأخضر. قل لي إيريكو أروى، يكون جيد أني أشرح ما معنى الهيدروجين الأخضر؟
جدا.
لأنه أني خاف ناس ما تفهمش. أوكي، الهيدروجين الأخضر. أوكي، الهيدروجين الأخضر الكثير من الناس وخاصة صناعة الوقود الأحفوري، قطاع النفط، يقولون أن الهيدروجين سيصبح مكان الغاز في المستقبل، ويمكن استعماله في السيارات، يمكن استعماله في الطائرات، في البواخر، وكذا، وحتى للتدفئة. ولكن هناك الكثير من المعارضة، وخاصة من الناشطين البيئيين، ودراسات علمية كثيرة تقول أن الهيدروجين الأخضر بطبيعة الحال سيلعب دور في الانتقال الطاقي على المستوى العالمي، ولكن ليس الدور الذي يقولون عليه، ليس الحل السحري الذي سيحل كل مشاكلنا. غالبا أن الكهرباء الخضراء، الكهرباء القادمة من الطاقات الريحية والشمسية والمائية، هي التي ستكون الحل الأكبر. الهيدروجين الأخضر ممكن استعماله في بعض القطاعات الصناعية أين لا يمكننا أن نستعمل كهرباء خضراء، لأن تلك القطاعات لازم لها درجات حرارة كبيرة جدا، والحل الوحيد هو استعمال الهيدروجين، مثلا صناعة الحديد والصلب، صناعة الأسمدة الكيميائية، الأسمدة الزراعية، الفيرتيلايزرز، كذلك في الصناعات البترولية إلى آخر. وربما يمكن استعمالها كذلك في الطائرات بعيدة المسافات، معناها على مسافات بعيدة، لأن البطاريات الكهربائية مش ممكن أنها تقعد لمسافات طويلة، ربما يمكن استعمال الهيدروجين. فقط لكي نشرح قليلا استعمالات الهيدروجين. الهيدروجين حاليا معظم 98% مستخلص من الغاز الطبيعي، معناها من الوقود الأحفوري. وهذا الهيدروجين يسمى الهيدروجين الرمادي، ومعظم استعمالاته هي في قطاع الأسمدة الزراعية الفيرتيلايزرز، وفي القطاع البترولي يستعملون الكثير الهيدروجين، معناها 98% من الهيدروجين هذا يستعمل في هذين القطاعين. هناك نوع آخر من الهيدروجين يسمى هيدروجين أزرق، هو مستخلص من الغاز الطبيعي، ولكن لو تم تخزين الانبعاثات الكربونية، مسك وتخزين الانبعاثات الكربونية، معناها carbon capture and sequestration، يسمى هيدروجين أزرق. حاليا التكنولوجيا الكربون كابتشر اند سيكويستريشن غير فعاله 100%، معناها في كما يقول كثير من العلماء، ربما من الاحسن استعمال الغاز مباشره. الهيدروجين الاخضر يتم انتاجه بطريقه مختلفه تماما، يتم انتاجه من الماء. عندنا معناها الووتر موليكول، الموليكول تاع الماء، H2O، فيها H2NO. لو يتم تحليل هذه الموليكول ولا جزيئة الماء بكهرباء خضراء جاية من الطاقات المتجددة، من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، الهيدروجين المنتج هو هيدروجين أخضر ونظيف. هذا هو الهيدروجين الأخضر. ولكن عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر أولا تستلزم كميات مياه كبيرة، لأن الهيدروجين الأخضر يأتي من الماء، يستلزم بناء مشاريع طاقات متجددة كبيرة على أراضي شاسعة. أنا عندنا مشكلة تاع أراضي لازم نفكر فيها، عندنا مشكلة تاع ماء، مشكلة تاع أراضي، وهناك مشكل أنه the whole process تاع تصنيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في يخسر كثير من الطاقة. معناها لو تبدأ بمئة بالمئة كهرباء خضراء من الطاقات الشمسية والطاقات الريحية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لما تنتج الهيدروجين الأخضر وتصدره وبعدين ترجع إلى طاقة، تتحصل فقط على حوالي 33% خسارة ثلثي الكهرباء. معناها حاليا في مشكل بهذه الطريقة. لو يتم تصنيع هذا الهيدروجين الأخضر مثلا لاستعماله في الأسمدة، في قطاع الأسمدة أو في القطاع البترولي، أظن أن هذا مقبول. ولكن لو ننتج مثلا مصر أو الجزائر أو تونس أو المغرب تنتج هذا الهيدروجين الأخضر للتصدير، أظن هذا غير معقول، وخاصة أنه يستلزم كميات مياه كبيرة، ما يعني أنه يجب علينا أن نقوم بمشاريع تحلية مياه إضافية. الماء اللي يجب أن يذهب للمصريين أو التوانسة أو المغربيين في منطقة تعاني من شح ماء كبير يذهب للهيدروجين من أجل التصدير، هذا مشكل كبير. أنا لا أظن أن هذه عدالة، وهذه حاجة منصفة. أظن أن الدراسات العلمية تقول أنك تنتج كيلوغرام هيدروجين يستلزم لك 6 لترات من المياه. تصوروا، أنا أظن أن الأولوية في بلداننا إحنا أننا نعمل مشاريع تحلية المياه لاحتياجاتنا نحن أولا، لاحتياجات السكان المحليين، لاحتياجات المزارعين، لاحتياجات الزراعة المحلية والصناعات المحلية، أو معناها قبل ما نبدأ نفكر أننا نصلع الهيدروجين من أجل التصدير. فقط أعطيكم مثال، أنا ما تبعتش التفاصيل، أنا شفت أنه مصر كانت مهتمة كثيرا وخاصة في الكوب 27 حول مشاريع الهيدروجين الخضراء، وتم توقيع الكثير من الاتفاقيات. لا أدري إن كانت هذه المشاريع متقدمة أو كلام فقط كلام، أظن أنه مشروعين أو 3 مشاريع ستتم، وخاصة في البحر الأحمر لإنتاج الأمونيا الخضراء، ولكن ما عنديش تفاصيل كثيرة. تفاصيل اللي عندي هي على المغرب. المغرب مثلا، وهذه نقطة لازم نحطوها في راسنا قبل ما أذهب نعطيكم على مثال المغرب. في مصر حاليا ما هي النسبة المئوية للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في مصر؟ أنا أسألكم أروى وإيريك، ما هي النسبة في رأيكم؟ نسبة
يعني حوالي ما بين 15 و20،
أقل. أوكي. 7%.
واو.
في مصر 7%، في الجزائر أقل من 1%. معناها معظم الكهرباء جاية من البترول والغاز، من الغاز في الجزائر الغاز. في مصر كذلك معظمه جاي ربما من الفحم والغاز. في المغرب نبدأ في تونس أقل من 3%، معناها معظم الكهرباء جاية من البترول والغاز. المغرب هو البلد المتقدم الوحيد في شمال أفريقيا في المنطقة العربية مع الأردن، أردن متقدمين، عندهم حوالي 20% من الكهرباء قادمة من البترول والغاز. معناها معظم الكهرباء اللي عندك جاية من الوقود الأحفوري. أليس من أولويتنا أحنا أننا نخضر اقتصاداتنا ونخضر أحنا الكهرباء تاعنا قبل ما نفكر أننا نصدر تلك الكهرباء الخضراء لأوروبا؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه أنت باش تنتج الهيدروجين الأخضر لازم لك تبني مشاريع كبيرة للطاقات الشمسية والطاقات الريحية. لماذا لا تستعمل تلك الكهرباء الخضراء لاحتياجاتك أنت؟ لماذا تبنيها وتأخذ آلاف الهكتارات من الأراضي؟ آلاف الهكتارات من الأراضي، لماذا ما تستعملهاش أنت؟ تونس تعتمد على الجزائر من أجل إنتاج كهربائها على الجزائر، معناها الغاز التي تأتي به جاي من الجزائر. لماذا ما يبدوش هما باحتياجاتهم أولا، تحقيق احتياجاتهم أولا قبل التفكير في إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير؟ أنا هذه هي مشكلتي، مشكلتي أننا دائما نبدأ بأجندات جاية من برا تدفع بلداننا مع نخبنا المحلية، لأن النخب المحلية تستفيد، لكي لا نقول فقط أنه الغرب غرب غرب غرب، نخبنا تستفيد من هذا من هذه الأشياء، تدفع بلداننا لكي معناها تتحمل عبء ذلك الانتقال من حيث أراضي، من حيث مياه، من حيث معناها الناس تطرد من أراضيها، وهذا باسم معناها الانتقال الأخضر. لا هذا غريب. في المغرب مشروع من توتال، شركة فرنسية، هذه شركة بترولية، حابة تعمل مشروع هيدروجين أخضر. بشوفوا أنه هذه المشاريع تراها الشركات البترولية كأنها كنافذة أو كباب خلفي لمواصلة عملياتها. هم عارفين أنهم لن ينتجوا الهيدروجين الأخضر، على الأقل الشركات البترولية، على المدى القصير. هم عارفين سيكون هيدروجين رمادي وربما هيدروجين أزرق، ما يعني مواصلة إنتاج الغاز وربما إنتاج الهيدروجين من الغاز، وبعدين ربما في 2050 ربما يتم الهيدروجين الأخضر. ولكن هناك مشاريع متقدمة ستنتج الهيدروجين الأخضر والأمونياك من أجل التصدير، من بينها مشروع هذه الشركة توتال في جنوب المغرب. تصوروا المساحة اللازمة لذلك المشروع، أكثر من 180 ألف هكتار. أنا معناها رحت، ما كنتش عارف، ما قدرش أتصور معناها 180 ألف هكتار كم. رحت شفت معناها مساحة لندن اللي عايش فيها أنا، 180 ألف هكتار أكبر من مساحة لندن كلها ستذهب لذلك المشروع. وسيقولون لنا أن الأرض فارغة خالية السكان، وسنقوم معناها ستكون هناك مناصب شغل في هذا المشروع، وسيستفيد الاقتصاد المغربي. هذا كذب. القطاع الخاص، الشركات التي ستقوم بهذا المشروع ستستفيد من هذا المشروع، لا، المواطن المغربي لن يستفيد من هذا المشروع. الشيء الآخر، لأنه في بعض الأحيان لما أتكلم وأنقد هذه المشاريع، مشاريع الهيدروجين الأخضر، الناس تظن أني ضد التكنولوجيا أو ضد الهيدروجين الأخضر. أنا دارس علوم، أنا مع التكنولوجيا، أنا مع نقل التكنولوجيا، ولكن ليس على حساب أولويات وحاجات تلك البلدان والمجتمعات المحلية والطبقات العاملة والفئات المهمشة. ولكن هذا لا يعني أن بعض الدول ربما مشاريع الهيدروجين الأخضر مهمة، وخاصة لو أن احتياجاتهم الطاقية معناها تم تلبيتها، متقدمين في الانتقال الطاقي، ربما عندهم طاقات متجددة كبيرة التي يمكن مشاركتها مع بلدان أخرى. ولكن هنا نطرح مسألة أخرى، وهي مسألة التصنيع. نحن لا نريد أن دول الجنوب وخاصة دول في منطقتنا أن تواصل في نفس النمط، وهو تصدير المواد الأولية واستيراد المواد التصنيعية، وهذا معناه يبقي في تلك التراتبيات الاستعمارية وسياسات التبعية. نحن نريد أن تلك المشاريع الصناعية تنتج القيمة المضافة في بلداننا، ويتم تصنيع وخلق مناصب شغل حقيقية، وليس فقط مناصب الشغل لبناء تلك المشاريع وبعدين ما فيش مناصب شغل. ربما جواب طويل لسؤالك
يعني.
يا أروى
عظيم يعني. أنا بس كنت عايز أضيف حاجة بسيطة جدا، يعني لو إحنا بنتكلم عن المشاريع دي، طب السؤال ليه مصر بتوافق على حاجة زي دي لو هي مش بتستفيد؟ طبعا بالنسبة لي هو السبب أن مصر بقالها السنين والسنين تعاني من أزمة الدولار والنقص في العملة صعبة، وليه ده بيحصل أصلا؟ عشان من سنين من سياسات نيوليبرالية. فهو في الآخر يعني هو يعني اقتصاد، يعني الاقتصاد المصري في موقف ضعيف جدا، ومفيش اختيار أصلا أن هي بتصدر أي حاجة هي ممكن تصدرها، حتى موارد تبعية. فيعني ما فيش اي تفكير غير احنا ممكن نصدر قد ايه عشان نجيب دولار وعمله صعبه بوقت بالاسرع وقت ممكن،
عشان علينا ديون،
عشان بالضبط ودلوقتي في ازمه الديون. وبالتالي يعني هو احنا لازم، هو بغض النظر عن ده محتاج كل المساحة في الأرض وموارد تبعية والمية، وإحنا أصلاً عندنا أزمة المية، إحنا بنصدر موارد تبعية. فهو يعني طبعاً هو كل ده يرجع لنفس المشكلة، هو النظام الرأسمالية النيوليبرالية بتؤدي إلا المكان إحنا فيه دلوقتي والموقف اللي مصر فيها دلوقتي. هو ده اللي بس اللي أنا كنت عايز أضيفه يعني. بس أجابة عظيمة يعني، شكراً على الشرح.
بالضبط، اتفق معك.
طب ايه التعويضات اللي انت شايف ان بلادنا وبلاد الجنوب التانية تستحقها يعني من الغرب؟
شوف يا أروى، هي مبدئيا معناها مسألة التعويضات المناخية او ما يسمى بالانجليزية climate reparations، هي مسألة مسؤوليات ومسألة اخلاقية وسياسية في نفس الوقت. من هو المتسبب الكبير؟ هو الغرب الصناعي. من الذي يعاني أكثر من تغيرات المناخ وليس لديه الإمكانيات الكافية سواء المالية والتكنولوجية والفنية للتصدي لأزمة المناخ؟ هي دول الجنوب. وهذه حتى الأمم المتحدة كما قلت في مفاوضاتهم يقولونها، أنا هناك مسؤولية مشتركة ولكن هناك تفاوت في المسؤولية، لذلك يجب على الدول الغنية، الدول اللي عندها إمكانيات أكبر، هم لا يسمونها تعويضات، يسمونها climate finance، تمويلات مناخية. هي الحركة العدالة المناخية تسميها تعويضات لأنها مسألة سياسية وأخلاقية في نفس الوقت. ولكن climate finance اللي تحدثوا عليها منذ قمة كوبنهاغن في 2009 تحدثوا على 100 مليار دولار سنويا يجب على الدول الغنية أن تدفعها للدول الجنوبية. معظم هذه التمويلات لم تتحقق بعد، والذي تحقق فيها هي ديون إضافية بفوائد للدول. احنا لما نطرح مفهوم ومشروع التعويضات المناخية نقول ان التعويضات المناخية ليست ديونا إضافية على عاتق دول ومجتمعات الجنوب، يجب ان يكون نقل ثروات ونقل تكنولوجيا من دول الشمال الى دول الجنوب، منح وليس ديون إضافية. هناك ناس تقول ديون مناخية يجب على بلدان الشمال أن تدفعها، دول الشمال هي اللي عندها ديون لازم تدفعها، مشي تعطيني ديون إضافية يجب أدفعها بفوائد، ولست أنا المتسبب في التغيرات المناخية، لست أنا. أنا هذه الفكرة تاع التعويضات المناخية. التعويضات المناخية كذلك غير كافية بحد ذاتها، معناها تمويلات تدفعها دول الشمال إلى دول الجنوب غير كافية. أولا كما قلت مسألة التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا مهمة جدا، هو شفنا في جائحة الكوفيد كيف أنه التعتيم أو الهيمنة على التكنولوجيا والملكية الفكرية intellectual property تسببت معنا في ملايين الموتى. لاحظنا الظلم، معنا دول الشمال رفضت أن تعطي تلك الملكية لدول الجنوب لتصنيع الفاكسينز، لتصنيع التطعيمات. نفس الشيء بخصوص الأزمة المناخية والانتقال الطاقي والانتقال البيئي، هناك تكنولوجيات يجب أن يتم مشاركتها مع دول ومجتمعات الجنوب. هذا سهل أن نقوله، ولكن كيف يتم تطبيقه وكيف يتم فرض ذلك على دول الشمال؟ أظن أن هذا هو دور حركة العدالة المناخية عالميا، دور الحركات العمالية في كل منطقة، أنها تضغط 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 حتى يتم تحقيق ذلك. ولكن في نفس الوقت هناك أشياء يمكن طرحها، لأظن أنها سهلة تحقيقها. هو أولا إلغاء الديون الحالية. هناك دول كثيرة في بلدان الجنوب ديونها تضعها في موقف صعب جدا، موقف ضعيف للتصدي لكل أزمة، سواء أزمة مناخية أو أزمة غذائية أو أزمة طاقية. لما تكون عندك أعباء ديون كبيرة صعب عليك تتصدى على الأزمات. أظن أن أنا رأيي أنه يجب أن يتم إلغاء الديون. هناك أظن أنه الدول يجب أن تقوم بهذا الشيء. تحالفات دول في الجنوب تقول مثلا إن لم تعطونا تعويضات مناخية لن ندفع ديوننا. معظم تلك الديون هي ديون كريهة، ديون تم تعميقها تحت أنظمة غير ديمقراطية وسلطوية. أنا أظن أنها يجب إلغاءها تماما. هناك شيء آخر وهي اتفاقيات التبادل الحر أو الاتفاقيات الاستثمارية ما بين مثلا دول كمصر أو تونس أو المغرب مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. في تلك الاتفاقيات هناك بنود تعطي الحق للشركات أنها تأخذ الدول إلى محاكم دولية لو تلك الشركات مثلا قامت باتخاذ إجراءات جديدة بيئية أو في تعطي حقوق للعمال أكثر، ما ينقص من أرباح تلك الشركات. وبطبيعة الحال شركات قامت بذلك مثلا في مصر بعد ثورة في مصر 2011. أظن أنه الحكومات قامت بتغيير بعض القوانين لإعطاء حقوق أكثر للعمال، قامت شركات كبرى بأخذ مصر للمحاكم الدولية، وهذا يخلق مشاكل كثيرة كذلك في المسألة البيئية والمناخية. مثلا تونس تقول لازم أضع إجراءات بيئية شديدة، وتلك الإجراءات ستؤثر على بعض الشركات. تلك الشركات، تلك الاتفاقيات التبادل الحر Free Trade Agreements يجب أن نغيرها وننزع تلك البنود. ليس تلك فقط تلك البنود، ولكن لازم توضع تكون متكافئة، وليس فقط الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة التي تستفيد من ثرواتنا. لماذا أقول ذلك؟ لأنه هناك أمثلة كثيرة. مثلا إندونيسيا عندها ثروات كبيرة معدنية من النيكل. النيكل هذا يستعمل كمعدن في الانتقال الطاقي، في البطاريات الكهربائية، البطاريات المتجددة. معنى النيكل هو معدن مهم جدا في الانتقال الطاقي. إندونيسيا قالت مثلا أنا لا أريد أن أصدر النيكل بشكله الخالص، أريد أن أحوله وأصنعه في إندونيسيا معناها تكون عندي مصانع أكثر، أخلق مناصب شغل كثيرة، القيمة المضافة التي تأتي من هذا المجال معظمها يقعد في أندونيسيا. تعرفون ماذا قام الاتحاد الأوروبي؟ رفض هذا الشيء، قال لا غير مقبول تماما، وقام برفع قضية داخل منظمة التجارة العالمية WTO ضد أندونيسيا، ولحد الآن القضية ما زالت متواصلة. فقط لكي نتحدث على أن التعويضات ليست كافية بوحدها، لا يجب أن نغير اتفاقية التبادل الحر مثلا، بلدان كبلدان لازم يكون عندها هامش أكبر للتنمية وللتصنيع وللاستفادة من ثرواتها، وإلا سنذهب إلى نفس النظام، سنخضره فقط، سيكون رأسمالية واستعمار أخضر، نخضره فقط، يتم نفس الاستلاب، خلق مناطق تضحية خضراء، أنا أسميها Green Sacrifice Zones. أنا هناك مناطق تضحية تم خلقها تحت النظام الأحفوري والتعديني الحالي، النمط الاستخراجي Extractivism. لو لم نقم بتغيير النظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بطريقة جذرية، سنذهب إلى خلق مناطق تضحية خضراء جديدة، نذهب إلى استعمار أو استعمار جديد أخضر، ونهب الشعوب ونهب الثروات.
واو. أنت كتبت في الكتاب أن الكتاب ده برضو هو أداء للنشطاء، فيعني إيه النصيحة أنت ممكن تدي لحد عايز يعمل حاجة عشان يخوض المعركة، يعني عشان نعمل حاجة؟ ممكن نختم بالنقطة إيجابية شوية، إذا في أمل يعني.
الأمل ليس لدينا خيار إلا أن نكون متفائلين. ربما الأمل على المدى القصير ضعيف، لأنه الحالة معقدة وصعبة في بلداننا، وخاصة ما يجري في منطقتنا في فلسطين. فقط أنا حبيت أقول أنه لما نتكلم على منطقتنا، لا يمكن أن نتحدث عن انتقال طاقي عادل أو عدالة بيئية ومناخية بدون التحدث عن تحرير فلسطين، لأنه مسألة فلسطين ليست فقط مسألة سياسية، ولكن مسألة اقتصادية وبيئية كذلك. ونشوف الاحتلال الصهيوني يقوم بالاستيلاء على المياه، ويقوم بالتطبيع السياسي والاقتصادي والبيئي مع أنظمة عربية، ويقوم بمشاريع تخضيرية أو غسيل أخضر، مشاريع طاقات متجددة، وهذا كامل على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب تصفيته العرقية، على حساب الإبادة الجماعية التي نراها. ولكن فقط باش نرجع للسؤال، الأمل هناك، أنا متفائل على المدى المتوسط والطويل، التغيير سيكون، والتاريخ ديما يقول لنا أنه الشعوب أو المجتمعات المضطهدة دائما تقوم وتثور لتغيير الوضع من أجل الأحسن. هذا هو التاريخ، تاريخ هو تاريخ صراعات من أجل الأحسن، من أجل التحرر، وهي صراعات ونضالات متواصلة يجب أن تتواصل. أنا دائما أستعمل مثال بلدي الجزائر، أقول أن الجزائر كانت مستعمرة من استعمار غاشم فرنسي لمئة واثنى وثلاثين سنة، 132 years، وفي آخر المطاف طردنا الفرنسيين، ولكن النضال من أجل العدالة والتحرر والديمقراطية مازال متواصل. يجب أن نرى الأشياء على المدى الطويل، التغيير لن يقع بين ليلة وضحاها. التغيير أولا يجب أن يتم بتحليل موضوعي وجدي لوضعيتنا الحالية للنظام الحالي. يجب أن نقوم بتشخيص معناها جدي لما يجري، لأنك لا يمكن أن تضع حلول أو تضع استراتيجيات بدون تشخيص سليم وصحيح للوضع. لما نتكلم على الأزمة المناخية يجب أن يفهم الناشط أو المناضل البيئي أو الناشط أو المناضل البيئية حاليا أن المشكلة ليست مشكلة بلاستيك أو استهلاك فردي، بل هي مشكلة نظام رأسمالي عالمي الذي يتسبب في التدمير على عدة مستويات من بينها المستوى البيئي والمناخي. كما قلت، حركة العدالة المناخية العالمية تقول تغيير النظام وليس تغيير المناخ. هذه لما تبدأ بالتشخيص هذا تبدأ تفكر في أطروحات وطرق وحلول وربما نضالات ضد الشركات التي تريد أن تبقي على الوضع الراهن وأن تستفيد من الأزمة. وأنا ديما أقول المناضل والناشطة البيئية يجب أن لا تفكر كفرد، لازم تفكر كمنظمات، كمجموعات منظمة، كحركات مع بعض تقوم بربط النضالات مع بعضها البعض. النضال في مصر مثلا ليس فقط نضال بيئي أو مناخي، هو نضال سياسي اقتصادي اجتماعي. يجب أن نربط الأشياء وتنموي ضد الفقر، ضد اللامساواة، ضد العنصرية، هذه في كل مكان. يجب أن تربط النضالات مع بعضها البعض، ولكن لا تقوم بهذا الشيء كفرد، قوم به مع منظمات حركات. يجب ديما التنظيم، يجب أن ننظم أنفسنا ونربط نضالاتنا بنضالات في بلدان أخرى، سواء على المستوى الأقليمي في المنطقة العربية، وهناك مساحات وفضاءات تقوم بهذا الشيء، تنظم معناها أشياء، مخيمات مناخ، مهرجانات، لربط تلك النضالات والاستفادة من التجارب، وفي نفس الوقت ربطها مع حركة العدالة المناخية في العالم. أنا أظن أنه يجب القيام بهذا الشيء من الآن، والاستفادة من أنه الكوب اللي فاتت كانت في مصر والكوب الحالية في المنطقة لتسليط الضوء على هذه المسألة وتسييسها وربطها بالنظام الاقتصادي المدمر. أظن أنه هذه فيها شوية أمل، لا؟ ولكن الحاجة الأخرى اللي حبيت أقولها من خلال تجربتي، هذه جملة أخيرة فقط، من خلال تجربتي أنا بديت أشتغل على المسألة البيئية عندها أكثر من 12-13 سنة، ولاحظت تغير كبير في المنطقة. أنا لما بديت في ذلك الوقت معظم الشباب لم يكونوا يتكلمون عن المسألة البيئية تماماً أو المسألة المناخية، مثلاً مفاهيم العدالة المناخية. أنا هذاك الوقت لما كنت أستعمل climate justice عدالة مناخية كنت أتكلم وأتحدث مع بعض الأصدقاء والناس في الجزائر، تونس والمغرب، يقولوا لي ما هي العدالة المناخية؟ غريب، مصطلح غريب جداً. ولكن حالياً لاحظ أن الشباب لعدة أسباب، منها وسائل التواصل الاجتماعية، يهتمون كثيرا بالمسألة البيئية والمناخية، وهذا في حد ذاته أظن أنه شيء إيجابي جدا.
عظيم عظيم. ولمن عايز يشتري الكتاب، هو ممكن يشتري الكتاب ده فين؟
هو موجود، الكتاب موجود في مصر أظن دار صفصفة هي اللي نشرته، سأبعث لكم رابط. بالإنجليزية متاح معناها أونلاين، وكذلك مع دار بلوتو، وبعض المقالات الكتاب ستنشر في بعض المواقع هنا أو هناك.
اوكي هنحط اللينكس تحت للي بيسمعونا.
ممتاز.
شكرا جزيلا. كلام ممتع جدا ومهم جدا وكتاب عظيم وجميل ومهم جدا للتوقيت احنا فيه دلوقتي وقبل كوب. وشكرا جزيلا على الحوار.
بنشكرك على الحوار وعلى مجهودك وعلى مجهودكم يعني.
يعطيكم الصحة كما نقولوا احنا في الجزائر.